وأولادها بالقوة من دار الحكومة، ثم سرعان ما تعود المرأة وأولادها ليعتصموا مرة أخرى في هذا المكان.
امنحهم إعانات ليتركوا دار الحكومة.
هؤلاء ليسوا فقراء ولا يطلبون إعانات يا سيدي.
إذن ماذا يريدون؟
قدموا طلبا للحكومة.
أي طلب؟ لماذا لا تنظرون في طلبه؟
دولة رئيس الوزراء، القضية مرتبطة بأحد إقطاعي خمين وسلطان آباد، فزوج هذه المرأة قتل على يد أحد الإقطاعيين في إطار صراعات نشبت في تلك المنطقة، والمرأة معتصمة هنا لتطلب من دار الحكومة القصاص لدم زوجها من القتلة والجنات.
أحدهم يرتكب حماقة في خمين ونحن علينا أن نعالج المشكلة هنا. ماذا تفعل السلطات المحلية في سلطان آباد؟
سيدي، عائلة هذا الخان لها نفوذ وتأثير كبيرين في سلطان آباد، وتمنع من متابعة القضية ومحاسبة القتلة، ولأن هذه المرأة يئست من السلطات في سلطان آباد التجأت إلى دار الحكومة.
أنا هو الإقطاعي الذي ارتكب هذه الحماقة. هذا الأحمق الوقح ألم يفكر في عواقب فعله؟ لا أريد أن أرى ثانية هذه المرأة وأولادها في دار الحكومة، أفهمتم؟
نعم سيدي، سأخبر الحرس أن يطردوها وأولادها ولا يسمح لهم بالدخول إلى باحة دار الحكومة. ولكن هؤلاء يا سيدي سيعودوا من جديد للاعتصام هنا.
لماذا لا تنظرون في طلبها؟ أبلغوا سلطات سلطان آباد بأن يقبضوا على القاتلة ويرحلوهم إلى دار الحكومة ليلقوا جزاءهم، فالمملكة يجب أن يحكمها القانون، وأيا كان الجاني يجب أن يتم إرضاء هذه المرأة المفجوعة. إذا كان الحق معها فاقبضوا على الجنات ليعاقبوا على فعلته، فهمتم؟
وماذا نفعل مع عائلة الإقطاعي في خمين يا سيدي؟
أنا لست مسؤولا على الإقطاعي في خمين أو سلطان آباد. هذا الحقير كان يفترض أن يفكر بعواقب فعله قبل ارتكابه الجريمة. لا أريد أن أرى هذه المرأة وأولادها اعتبارا من يوم غد في دار الحكومة.
ألم تقل
أسم الأمر حتى يوم غد؟
أعمال مهمة هنا.
القاتل كائنا من كان، اجلبوه واقتصوا منه.
أمرك مولاي.
هيا.
أختاه، لماذا تؤذين نفسك وهؤلاء الأولاد هنا؟ قدمي طلبك واذهبي.
إلى أين أذهب؟
إلى بيتك، لا أدري، إلى المكان الذي جئت منه. المملكة تواجه مشاكل جمة وليس لديها الوقت لمتابعة قضيتك. معالي رئيس الوزراء أمر بإخراجك من دار الحكومة.
فليأتي رئيس الوزراء عين الدولة بنفسه لإخراجي من هنا، وعليه أن يخرج جثاميننا من هذا المكان.
تريدين أن يخرجك رئيس الوزراء بنفسه من دار الحكومة؟
ألم يقل رئيس الوزراء إن علينا أن نخرج من دار الحكومة؟ أخبروه بأن يأتي لإخراجي من هنا. أنا أطالب بقصاص يحكم به القانون والقرآن.
طيب، هذه أوامر رئيس الوزراء. اذهبي إلى السلطات في سلطان آباد ليبتوا في قضيتك.
لا تجادلني، عليك أن تخرج جثماني من دار الحكومة. أنا وضعت حياتي على كفي عندما جئت إلى طهران.
معالي رئيس الوزراء أمر بالقبض على القتلة. نحن في شهري محرم الحرام وصفر، ولا يقومون بإعدام أحد في هذين الشهرين. حتى الملك لم يعدم قاتل أبيه في شهر محرم الحرام وصفر. اذهبي وكوني على ثقة بأن الحكم سينفذ على الجنات.
لن أخرج أنا وأطفالي من دار الحكومة قبل تنفيذ حكم القصاص.
يا إلهي.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه توجهت إلى طهران واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة لتطالب بالقصاص من قتلة السيد مصطفى جعفر قلي ورضا قلي. حاولوا إخراج السيدة هاجر من دار الحكومة ولكنها أصرت على البقاء حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى.
سيدة هاجر.
نعم.
كأن الأطفال ناموا
منذ شهر ونحن هنا. الأولاد كأنهم يعيشون في الأسر طيلة هذه الفترة ولا يهنؤون بطعام أو منام.
لماذا اصطحبت أطفالك معك إلى طهران؟
ماذا أفعل؟
لو كنت جئت لوحدك فما فائدة جلب طفلين معك إلى طهران وتحمل هذه الصعوبات؟
وماذا عسانا أن نفعل؟ لم يستمع أحد إلى ظلماتنا في خمين وسلطان آباد، وجميع التماساتنا لم تلقى آذانا صاغية. جئنا إلى طهران لنعرض ظلمتنا هنا، ولن أعود إلى خمين حتى أرى جثامين قتلة السيد مصطفى إذا لم يواجه السيد مرتضى والسيد نور الدين مشقة في الحصول على حقهم. كيف يمكن توقع أن يحل مشاكلهم في المستقبل؟
لا أعرف ماذا أقول يا سيدة هاجر، وأين ستؤول قضيتك؟ ماذا تريدين أن تفعلي؟ حتى متى ستبقين في طهران؟
يا جارتي العزيزة، لقد أسمعت الجميع كلامي. عين الدولة سمع كل كلامي، حتى ابن هذا السيد مرتضى قال له إذا كنت عادلا فاسمح لنا بأن نقتص بأنفسنا من القتلة، سلموا إلينا الجنات.
يا سيد هاجر.
نعم.
السيد مرتضى كم عمره؟
لم يكمل 8 أعوام من عمره. توجهنا إلى منزل الميرزا أبو القاسم إمام الجمعة، هو أيضا كتب إلى عين الدولة وأوصى بمتابعة قضيتنا.
أنا استمعت شخصيا إلى خطبة النجم الواعظين في المسجد، وقد امتدح المرحوم زوجك وتحدث كذلك عن استشهاده. الوقت متأخر، لا أدري من جاء في مثل هذا الوقت من الليل، لكن الميرزا مراد سيفتح الباب.
يا الله يا الله، ألا تريدون ضيفا؟ يا الله يا الله،
إنه صوت ميرزا المسؤول عن رعاية منزلنا وأراضينا في خمين.
تفضل يا ميرزا.
تفضل.
يا الله، السلام عليكم.
وعليك السلام.
اعذرونا أننا وصلنا في هذا الوقت المتأخر من الليل. القافلة وصلت متأخرة. السلام عليكم، جئت مع السيدة صاحبة.
أهلا أهلا وسهلا بكم، تفضلوا. مرحبا بكم، تفضلوا.
يا الله،
لما عرفنا أنك عازمة على البقاء في طهران يا هاجر خلال شهري محرم الحرام وصفر، شددنا رحالنا لنلتحق بك في طهران، فالأعباء ثقيلة عليك ويجب أن يكون معك من يعينك في هذه المرحلة.
تعالوا إلى هنا، تعالوا، اتركوا حقائبكم عند الباب واجلسوا لترتاحوا. مرحبا بكم، مرحبا.
ميرزا،
يا الله،
أنزل نعم. الحقائب من العربة.
نعم،
فالتعب والإرهاق نالا مني تماما.
السيدة صاحبة ملأت العربة بأمتعة كثيرة. لو سنحت لها الفرصة لأتت بأمتعة أكثر إلى طهران. يا الله، اطمئنوا حيال السيد روح الله، فزوجتي وبناتي يبذلون له كل الرعاية.
ميرزا،
نعم.
هل لديك أخبار بشأن القبض على جعفر قولي ورضا قولي؟ أساسا هل هناك من يفكر في القبض عليهما؟ أم ما زالا يتحركان بحرية في المنطقة؟ عين الدولة وعدنا بالقبض عليهما والقصاص منهما.
لدي أخبار كثيرة ستأتيك تباعا. الأخوان القاتلان فر في البداية إلى ألي قدرز،
حسن،
والتجأ إلى منزل سعيد خان.
نعم.
ولما سمع سعيد خان بما فعلاه لم يلجئهما، فذهب إلى خانسار، إلى منزل الحاج ميرزا محمد مهدي مجتهد.
نعم.
وهو الآخر رفضهما ولم يقبلهما، فرجع إلى خمين وظل في قلعة يوجان ولم يخرج من هناك، فقام بتخزين أسلحة هناك.
لماذا لم ترسلوا إليهم حملة البنادق ليقبضوا عليهما؟
يا سيدة هاجر،
نعم.
كان سيراق دم كثير. إذا قمنا بمعالجة القضية بهذه الطريقة، من جهة أخرى كنا ننتظر أين تصل الأمور في العاصمة.
حصلنا على وعد من عين الدولة وقال إن الأمر سيتم بعد شهر محرم الحرام وصفر.
عين الدولة لم يقطع وعدا فقط، هو كلف القائد حشمة نجل حشمة الدولة وطلب منه القبض على القاتلين وإرسالهما مخفورين إلى طهران.
حشمة الدولة أو نجله هل فعل شيئا؟
وهل يمكن أن لا يفعل شيئا وقد أمرهما رئيس الوزراء؟ القائد حشمة أرسل مسلحين إلى قلعة يوجان وأمرهم بحفر نفق يوصل إلى داخل القلعة.
خلاصة الكلام ماذا حصل؟
يا سيد هاجر، اشتبكوا مع الأخوين ومسلحيهما حتى نفد رصاص الأسلحة في قلعة يوجان. رضا قولي سلطان قتل في المكان، أما جعفر قولي فقبض عليه ومن المقرر أن ينقله إلى طهران.
لا
لا. يبقى القرار النهائي في العاصمة. ندعو الله عز وجل أن يأخذ القصاص من القاتل هناك.
إلهي آمين. ما دام القاتل في طهران فأنا سأعتصم بدءا من يوم غد في بيوت علماء الدين ودار الإمارة حتى يأخذ القاتل جزاءه. يا كربلاء ميرزا، ولن أترك طهران حتى يتم ذلك.
إن شاء الله، إن شاء الله سيتحقق طلبك.
إن شاء الله، إن شاء الله.
يا رب.
يا رب.
السيدة صاحبة،
نعم.
ماذا حصل في رأيك؟ فلم يعر أحد أهمية لنا خلال الأيام الماضية، وفجأة جاءوا اليوم يطلبون منا أن نأخذ الأولاد إلى دار الإمارة.
عين الدولة ذهب مع الملك إلى أوروبا، ولذلك انقطعت أخبارهم عنا خلال الفترة الماضية، وأنا أتابع يوميا الأمور هنا عبر عمي الحاج الشيخ فضل الله.
الشيخ فضل الله رجائي، جزاه الله ألف خير.
جزاه الله ألف خير.
فقد كان معكم من أول يوم جئتم به إلى طهران، ولم يترككم وحدكم.
نعم بالفعل، خاصة وأنه كان يكن احتراما خاصا للمرحوم السيد مصطفى
رحمة الله عليه.
أنا قلقة من ناحيتي، أني لا أعرف أثناء غياب عين الدولة ماذا يريدون منا في دار الإمارة.
ولماذا القلق يا سيدة هاجر؟ طلبوا منا أن نراجع دار الإمارة. لا شك أن عين الدولة كلف أحد المسؤولين بمتابعة قضيتنا،
أو أن الملك عاد من السفر وعين الدولة يتابع بنفسه قضية السيد مصطفى.
وهل أوروبا قريبة كخمين أو سلطان أباد حتى يستطيع الذهاب والإياب في غضون شهرين؟ أيا كان ما يريدونه منا فهو لا يتعلق بعين الدولة أو الملك.
إذن مشير الدولة هو الذي طلب ذلك. لابد أنهم يريدون الحصول على تنازل أولياء الدم للعفو عن القاتل وما شابه ذلك.
لا أعتقد أن رجال الدولة في طهران سيرتكبون مثل هذا الخطأ الفاحش بعد أن أصدر عين الدولة أوامر جادة في هذا الخصوص.
لا،
وبعد أن طلبنا منه تسليم القاتل إلينا حتى نقتص منه.
لا أدري، لا أدري.
السيدة هاجر زوجة السيد مصطفى ووالدة الإمام الخميني رضوان الله عليه توجهت إلى طهران، واعتصمت مع ولديها السيد مرتضى ونور الدين في دار الحكومة حتى استجاب رئيس الوزراء عين الدولة لطلبها في القبض على قتلة السيد مصطفى قبل القصاص منهم. وكان السيد مصطفى استشهد برصاصة غادرة من قبل أخوي الإقطاعي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي، وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطان أباد، وفقدت خمين ونواحيها بذلك شخصا كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما مع تقاعس رجالات الدولة القاجارية عن واجباتهم في حماية الأهالي، بل تواطؤ البعض منهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد. من إخراج كريم حسن.
لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة. وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء. أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات. سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني. وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا. والمصطفى بآله الغيارة، عن حيرة القلوب قد أغنانا. طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جماد الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من كانون الأول عام 2023 ميلادي. في 15 من جماد الثاني عام 36 للهجرة اندلعت أحداث معركة الجمل بين جيش الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وجماعة من دعاة الفتنة والفرقة بين صفوف المسلمين، وذلك طبقا لروايات بعض المؤرخين. وقد تمكن جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من تحقيق نصر كبير على أولئك الذين لم يتحملوا عدل الإمام علي عليه السلام وبايعوه، ثم نكثوا بيعته بزعامة طلحة والزبير. وكان السبب في الخروج لقتال أمير المؤمنين عليه السلام هو أن هؤلاء فقدوا مصالحهم بعد تولي الإمام الخلافة، فخرجوا بذريعة المطالبة بدم الخليفة الثالث عثمان، متوجهين إلى مكة المكرمة في بادئ الأمر ليلتحق بهم بعض المغرر بهم، وتوجهوا بعدها إلى البصرة بجنوب العراق التي دارت قربها رحى الحرب ولحقت بهم هزيمة نكراء. في 15 من جماد الأخيرة عام 771 هجري قمري توفي الفقيه والعلامة الشهير محمد بن حسن الحلي المعروف بفخر المحققين. وقد ولد فخر المحققين عام 682 للهجرة، وتلقى العلوم الدينية عند والده العلامة الحلي الذي كان من كبار فقهاء عصره، ومن أبرز مؤلفات الفقيه فخر المحققين كتاب منبع الأسرار وحاشية الإرشاد وتحصيل النجاة. وأخيرا وفي الثامن من شهر دي عام 1285 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1906 ميلادي، صادق الملك الإيراني مظفر الدين شاه القاجري على دستور الثورة الدستورية الذي تمت صياغته وتدوينه من قبل المجلس الوطني الإيراني الأول. وكان الدستور يضم 51 بندا، وتمت في السنوات التي تلته إضافة 107 بنود إلحاقية إليه. يذكر أنه قد تعرض دستور الثورة الدستورية في عهد السلالة البهلوية لتغييرات كثيرة، بحيث إن الشاه البهلوي المخلوع الأخير قام بتغيير الكثير من بنوده لخدمة نظامه وسلب الشعب الإيراني حرياته. وشكلت التغييرات التي طرأت على الدستور عاملا لتغيير مسار النهضة الدستورية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحسن الأجوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحسن الأجوبة، فكونوا معنا. قال الإمام الرضا عليه السلام: لما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه، تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل، وأنه لم يؤمر بذبح ذلك الكبش مكانه، ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده، فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم، من أحب خلقي إليك؟ قال: يا رب، ما خلقت خلقا هو أحب إلي من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله. فأوحى الله إليه: فهو، أي محمد، أحب إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحب إلي من نفسي. قال: فولده أحب إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده. قال: فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أم ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا رب، بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع قلبي. قال: يا إبراهيم، فإن طائفة تزعم أنها من شيعة محمد ستقتل الحسين عليه السلام من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش، ويستوجبون بذلك سخطي. فجزع إبراهيم عليه السلام لذلك، وتوجع قلبه وأقبل يبكي. فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام: قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. وذلك قول الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إنه لما أسلم إسماعيل أمره الله في حكاية الذبح، وأراد إبراهيم عليه السلام ذبحه، أقبل شيخ وقال: يا إبراهيم، ما تريد من الغلام؟ قال: أريد أن أذبحه. فقال: سبحان الله، تذبح غلاما لم يعص الله طرفة عين؟ فقال إبراهيم: إن الله أمرني بذلك. فقال: ربك ينهاك عن ذلك، وإنما أمرك بذا الشيطان. فقال إبراهيم: ويلك، أن الذي بلغني هذا المبلغ هو الذي أمرني به. ثم قال: يا إبراهيم، إنك إمام يقتدى بك، وأنك إن ذبحته ذبح الناس أولادهم. فلم يكلمه، وأقبل على الغلام فاستشاره في الذبح. فلما أسلم جميعا لأمر الله، قال الغلام: يا أبت، خمر وجهي وشد وثاقي. فقال إبراهيم عليه السلام: يا بني، الوثاق مع الذبح. ثم وضع المدية على حلقه ورفع رأسه إلى السماء، ثم جر عليه المدية، وقلب جبرائيل المدية على قفاها، واجتز الكبش وأثار الغلام من تحته، ووضع الكبش مكان الغلام، ونودي من مسيرة مسجد الخيف: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. أيها الإخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أحسن الأجوبة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنب، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني بسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنب، ومن ينجي ذا الغريق؟ وتلفني بسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت. بكيت وفي البكاء أنين مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنين مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون، لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين، أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني، محور حدث وحوار في هذا البرنامج. وتحديدا سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند اتهامات أمريكا لإيران لتغطية جرائم الكيان في غزة. تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون: نعلم أن إيران ضالعة بشدة في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر، وليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور. لا ندري كيف عملت أمريكا أو علمت بأن إيران ضالعة وبشدة أيضا في التخطيط للعمليات ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، لأن المتحدثة لم تقدم أي دليل يثبت لنا هذه الشدة في الضلوع، وكل ما كشفت عنه أمريكا تعلم فقط. الغريب في كلام المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي هو أن أمريكا ليس لديها أي سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور، ولا ندري لما يجب أن تقوم إيران بثني شعب عربي يدافع عن شعب شقيق له انطلاقا من قيم دينية وقومية وإنسانية. كيف تسمح إيران لنفسها أن تتدخل في قضايا سيادية تخص حكومة صنعاء حتى لو كانت الأخيرة جزءا من محور المقاومة؟ أما تكرار واتسون للكذبة الأمريكية حول تزويد إيران لليمن بالطائرات المسيرة والصواريخ فهي كذبة يفندها الحصار البري والبحري والجوي المفروض على اليمن منذ عام 2015 من قبل أساطيل عشرات الدول الغربية وكذلك العربية، وتفندها أيضا القدرات والإمكانيات التقنية للشعب اليمني الذي تمكن بعقول وسواعد شبابه أن يبني ترسانته العسكرية، وهي قدرات ما زالت أمريكا وبعض الدول العربية تنكرها للتستر على فضيحة فشل كل هذا التحالف الجرار وفي كسر إرادة الشعب اليمني عبر اتهام إيران بتزويد اليمن بالأسلحة. إيران لا تخفي تأييدها للإجراءات التي يتخذها محور المقاومة لنصرة المظلومين في غزة وتشيد بها، ولكن هذا التأييد والإشادة لا يعني أن المحور يتحرك بأوامر من طهران، وهذا ما أكده أو أكدته العديد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران، والدليل على ذلك طبعا أن إيران كانت من الدول التي سمعت بمعركة طوفان الأقصى من وسائل الإعلام، فالمقاومة في غزة تحركت وفقا لظروفها وما أملاه عليها واجبها تجاه القدس التي باتت في خطر، والقضية الفلسطينية التي تم التآمر عليها لدفنها وشطبها من الوجود. لا ندري ما هي المنطلقات التي تنطلق منها أمريكا أو عندما تسمح لنفسها أن تجند أتباعها من الدول الغربية، من الدول الآسيوية، من العرب وفي مقدمتهم حلف الناتو، وتأتي بهم لمحاصرة غزة بمنع وبهدف طبعا منع أي جهة في العالم وخاصة من العالمين العربي والإسلامي من تقديم حتى المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، بينما تقيم جسورا جوية لنقل العتاد والسلاح والجنود إلى الكيان الإسرائيلي، وتضغط على الجميع من أجل مساعدة الكيان، وتسخر الأمم المتحدة حقيقة هذا المجلس الأمن لحماية إسرائيل وتحصينها من أي مساءلة لتواصل حرب الإبادة ضد الأطفال والنساء في غزة. لقد طفح الكيل بشعوب المنطقة بسبب عنجهية أمريكا ووحشية إسرائيل، فهذه الشعوب تربطها روابط الدم والعقيدة والدين والقومية والتاريخ والجغرافيا بفلسطين، وخاصة بالمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى. من السذاجة أن تبحث أمريكا عن محرض لهذه الشعوب لنصرة إخوانهم، فهذه النصرة قادمة رغم أنف أمريكا والناتو، وأن إسرائيل ستخرج من غزة وتجر وراءها أذيال الخيبة والخسران. فلو كانت غزة لقمة سائغة لماذا نرى الآن الكيان المحتل يختنق بها؟ وهذا السفاح السابق شارون قد اختنق سابقا وخرج منها ذليلا، فهل تستسلم لمثل نتنياهو؟ تحية طيبة لكم أحبتنا الكرام، تحية لكل من يساهم معنا ويشارك معنا ويستمع إلى لقائنا، والتحية الطيبة لأخينا رفيق الله الضوراني من اليمن المستمع الفاضل الذي بعث إلينا مشاركته في اللقاء السابق الذي كنا وقد استمعنا إليه عبر أثير إذاعة طهران. اسمحوا لنا أن أبدأ بهذه المشاركة من الأخ رفيق الله الدوراني وأستمع إلى رسالته الصوتية في هذه اللحظة.
دولة إسرائيل القدس السرطانية التي تحدث عنها الإمام الخميني منذ عشرات السنين، عليه أن يراجع كتاب الله ويقرأ القرآن، وكفى بالقرآن شاهدا على هذه القدس السرطانية وما تحدث القرآن عن بني إسرائيل وجرائمهم وانقلابهم ونقضهم للمواثيق وقتلهم للأنبياء. فليس بغريبا على إسرائيل أن تختار رموز المقاومة، لأن رموز المقاومة هم الآن يمثلون رسالة الأنبياء لنصرة دين الله وتحرير أرض الله من هؤلاء الشرذمة الخبيثة. فمن أراد أن يحذو حذوهم، نقول لمن أراد أن يحذو حذوهم فعليه أن يقرأ القرآن ليحل به وينال ما نالوه من الله سبحانه وتعالى. ومن أراد النجاة فعليه أن يسلك طريق الأولياء الصادقين الذين يؤمنون بقضية وهي قضية تحرير الأقصى وفلسطين، وكل التضحيات التي تبذل اليوم هي من أجل القضية العادلة وقضية الأمة قاطبة، وهي قضية تحرير الأقصى وفلسطين، ولا بد من يوم يأتي لزوال هذه القدة السرطانية، ونحن نؤمن بوعد الله ونصره وتأييده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هادي الضوراني اليمن.
حياك الله يا أبو هادي، بارك الله بك، شكرا جزيلا على تواصلك معنا وإرسال الرسائل الدائمة لأثير إذاعتنا إذاعة طهران العربية، والشكر والتقدير لك أخي الكريم. أبو عاصف من اليمن كتب لنا ويقول في هذه الرسالة التي بعثها، والله ما تبقى يمنا سالية وأطفال غزة وأهلها تحت ركام. أما نعيش المر ولا الحالية جمعة ولو حتى تقاسمنا الطعام. رموز محورنا دماهم غالية، يا دار إسرائيل بتصبح حطام. لابد من ضربة قوية جالية تجلي بني صهيون من أرض الكرام. هذا الزمن والنصر الأكبر تالية، والوعد الآخر وعد من رب الأنام. فوق السماء راية، وطننا عالية، وأهل الشهادة في الجنان على مقام. أبو عاصف من اليمن، شكرا جزيلا. من محافظة الحديدة، عروسة البحر الأحمر، هكذا يكتب، أشكره جزيل الشكر. وشكرا جزيلا أخي الكريم. أبو حسين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأسعد من اليمن، سيأتي على الناس زمان يتفاخرون بأهل اليمن، وها قد أتى هذا الزمان. شكرا جزيلا أخي الكريم على رسالك هذه الرسالة. حقيقة نفتخر اليوم بأهل اليمن وبهذه الوقفة التي نراها المشرفة لدعم إخوانهم في غزة، ولهذا الحصار الذي هم فرضوه على الكيان الصهيوني. شكرا لهم ولقيادتهم الحكيمة. إبراهيم محمد من جمهورية تشاد. دكتور إبراهيم، رسالة صوتية بعثها إلينا في هذا البرنامج حدث وحوار، استمع إليها.
لإذاعة طهران العربية، دكتور إبراهيم محمد، جمهورية تشاد، مدينة جمعنا العاصمة. الطوفان الأقصى شكل ضربة قاعدية لكيان الصهيوني ودائمها ودائمه لكيان الصهيوني، إضافة إلى الولايات المتحدة وبعض الأنظمة السابطة. وإن شاء الله الشعب الفلسطيني سينتصر على أعضائه، وليس كيان الصهيوني فقط، بل إنما هو أمريكا الدائمة الأساسي لكيان الصهيوني، وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول المنطقة. إن شاء الله الشعب الفلسطيني سينتصر على الأعداء والعدوان. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
تحية طيبة لك أخي الدكتور إبراهيم محمد على هذه الرسالة التي بعثتها إلينا. أم علي تقول وتكتب لنا: وللقائنا السلام عليكم. قبل طوفان الأقصى كنا نظن أن بيننا وتحرير الأقصى أمد بعيد، ولكن بعد طوفان الأقصى والذي كان مفاجأة كبيرة أكبر مفاجأة كبيرة أكبر من إدراكنا، وعملت لنا صدمة فعلية حقيقية، وبعد مضي الأيام وتكشف الصور حقيقة عن حقيقتها، أصبح الأمل يولد كل يوم في قلوبنا أن أمل التحرير سيصبح أقرب وأقرب مما مضى أو ما كنا نظنه. رغم ما نشاهده من مظاهر الألم والقتل والفراق والجوع والعطش، أصبح لدينا نظرة تفاؤل أن كل هذه المآسي ستنجلي على فرج قريب مفرح بتحرير كامل الأرض الفلسطينية، وأن كل تصريحات العدو الإسرائيلي والأمريكي هي فقاعات وفارغة، وأن الخبر الحقيقي هو ما نراه على الشاشة من انتصارات المقاومة وإنجازاتها. شكرا لكل من أبدع طوفان الأقصى. أم علي من البحرين، بارك الله بك، شكرا جزيلا أختي الكريمة. عبد الله بوي من السنغال يكتب لنا: أسرة إذاعة طهران، السلام عليكم. تم استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة، وإيقاع إصابة مؤكدة بين قتيل وجريح. أن نصر الله قريب يا فلسطين. شكرا يا عبد الله، بارك الله بك على إرسال هذه المشاركة وهذه الرسالة. سأتوقف إن شاء الله عند سائل المساهمات والمشاركات بعد أن أنتقل إلى هذا الاتصال المباشر من شرف الدين الرحبي من اليمن. السلام عليكم ورحمة الله أخي شرف الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تحية لكم ولكل
المسلمين. الله يبارك فيك.
معركة طوفان الأقصى هي تمثل مرحلة مصرية في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، وأيضا في الصراع مع كيان العدو، وهي بقوله سبحانه وتعالى.
نعم.
مع هذا الكيان الغاصب، نبارك لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين، أيضا كتائب زكير القسام، وأيضا حركة المقاومة الفلسطينية بشكل عام، هذا الصمود الأسطوري الذي يسده في مواجهة هذا الكيان الصهيوني الغاصب، وأيضا ندين الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني الغاصب الأخيرة في محيط المستشفى. وهذا يعبر عن مدى السقوط الأخلاقي الذي يحمله هذا الكيان الغاصب بشكل مدني، عندما يفشل في مواجهة الأبطال المقاومين في مختلف المحاور، وأيضا في مناطق الصراع مع هذا الكيان الغاصب يرجع إلى استهداف المدنيين، وأيضا هو يعبر عن حالة ارتباك وفشل بريء، وأيضا صمود المقاومة الفلسطينية على مدى هذه المدة يعتبر انتصار للمقاومة الفلسطينية. نحن في اليمن قد أكدناها كما أكد السيد القائد عبد الملك بلدين حلفي يحفظه الله، أنه سيظل مبدأنا وأيضا ثوابتنا المناصرة للقضية الفلسطينية وأيضا المقاومين في فلسطين، سنظل على العهد مناصرين للمقاومين وأبناء فلسطين.
شرف الدين أخي، هناك حديث للمسؤولين الأمريكيين يقولون بأننا نعلم أن إيران ضالعة بشدة في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر. كيف تعلق على هذا الأمر؟ وأمريكا تتهم إيران طبعا في هذه المسألة، ولا ترى أن السواعد اليمنية وأبطال اليمن هم الذين يقومون بهذا هذا هذا حقيقة الحدث المهم والشجاع لحصار الكيان المجرم؟
أولا وقبل كل حديث، السيد عبد المجيد الجنحي أكد بأنه نحن لن نقبل بالتجزئة في عداوتنا وفيما جهدنا الكيان المصري الغاصب، كما أن كيان العدو المصري الغاصب يتحد، وأيضا دول الغرب الكافرة يتحدثنا في مواجهة العرب والمسلمين. نحن من واجبنا ومن عقيدتنا التي أكد الله سبحانه وتعالى وأقصد الحمد لله تفرقوا نؤكد أننا في محور واحد في مواجهة هذا الكيان العدو السوري الغاصب. لكن بالنسبة لنا في معركة البحر الأحمر، قد أكدها سيد عبد الملك بن حوثي بأن الشعب اليمني والقوات البحرية جاهزة لمواجهة هذه السفن التي تتجه إلى كيان العدو السوري الغاصب، والقرار هو قرار يمني بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لك كما أكد السيد عبد المجيد الدين حوثي أنه لم نقبل بالتجزئة في مواجهة هذا العدو المصري الغاصب، وهي قرارات يمنية، وبفضل الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني وأيضا مع قيادته الثورية وأيضا مع قوات المسلحة والقوات البحرية يتلاحظون لمواجهة العدو الأمريكي. وقد أكد السيد عبد المجيد الدين حوثي بكلمة الأخيرة أننا نتشوق لأن ينزل الأمريكي بنفسه ويقاتل الشعب اليمني، وعلى الدول العربية التي خذلت أبناء فلسطين، إن أرادت أن تتفرج فتتفرج، وإن أرادت أن تصفق فتصفق، وإن أرادت أن ترقص فترقص. حسمنا خيارنا في مواجهة الكيان العدو الصهيوني الغاصب. إيران والجمهورية الإسلامية في إيران إذا أرادت أن تتخذ موقفا فإنها تصرح به، ليست خائفة من أن تتخذ قرار أو أن تؤكد أو تصرح أو تؤكد أنها حاضرة في قلب المعركة، ليست خائفة من هذا العدو الأمريكي والعدو الصهيوني. لكن بالنسبة لنا في الشعب اليمني، هناك بيانات رسمية تصدر من قبل القوات المسلحة اليمنية عبر ناطقها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، لأنه نفذت القوات اليمنية المسلحة عملية عسكرية ليست عملية إيرانية أو عملية خاصة بحزب الله. هناك حزب الله في جنوب لبنان يصدر بياناته، هناك المقاومة الفلسطينية في فلسطين تصدر بياناتها رسمية، وليست خائفة من أي أحد. فقد حذرنا خيارنا بمواجهة العدو صراحة، وقد أكد السيد عبد المجيد الحوثي وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن الشعب اليمني حاضر في المواجهة، وأن عدوه أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهما لا نخاف مواجهة هذا العدو، ويقتل بالبحر الأحمر ساحة صراع مع هذا العدو الصهيوني حاضر للمواجهة. ما أعتقد أن قرار مناصرة الشعب الفلسطيني إلا ونحن نعرف تبعات هذا الموقف وتبعات هذا قد عدينا ما عدينا لمواجهة الله سبحانه وتعالى، ولن نتوقف في مواجهة هذا العدو حتى يتوقف هذا العدوان، وأيضا يرفع الحصار عدنا غزة ويدخل لنا الدواء بحاجته.
شكرا جزيلا شرف الدين الرحبي من اليمن على هذه المشاركة في لقائنا، بارك الله بك أخي الكريم.
حدث وحوار.